هناك الكثير من الأحداث التي حصلت في هذا الأسبوع، وسأحاول أن أمر على أكبر قدر منها. لأشير أولا إلى أننا في مجلس الحكم بدأنا نتحدث عن الانتخابات وعن تنظيم الانتخابات، وهنا ليس الحديث في هل يكون ثمة انتخاب أو لا يكون، الانتخابات ستكون، ولكن نتحدث الآن في الصيغ العملية وفي تحديد آليات الانتخابات. وهنا لدينا أكثر من ملاحظة. طرح يوم أمس الأول دور الأمم المتحدة في عملية الانتخابات، وقد كنا من الداعين لأن يكون للأمم المتحدة دورا ما في الإشراف وفي دعم مسيرة الانتخابات، ولكننا لا نغفل حقيقة موقف الأمم المتحدة من الجرائم التي مرت على أبناء شعبنا. رأينا بأن الأمم المتحدة كان قد أصابها الخرس حينما حصلت مجزرة حلبجة. رأينا بأنها كانت صماء حينما عمد النظام المجرم إلى سلخ الجنسية العراقية من عشرات الآلاف وسلخهم من أموالهم وممتلكاتهم وإلقائهم على في خارج الحدود، وحجز أبنائهم ومن بعد ذلك قتل هؤلاء الأبناء. رأينا الأمم المتحدة خرساء شمطاء حينما جرت حروب الأنفال القذرة وحروب تجفيف الأهوار، ورأيناها أكثر خرسا حينما كانت أسلحة النظام المجرم تحصد آلاف الأخوة والأخوات في انتفاضة 91، ورأيناها عمياء حينما عرضت عليها المقابر الجماعية. إذن لا يمكن لنا أن نتحدث عن دور للأمم المتحدة كما تريد الأمم المتحدة أو كما يريد لها أي طرف آخر. بودنا أن نرى أمما متحدة نزيهة تتحدث عن آلام الناس، تتحدث عن آلام الجمهور، وقد رأيناها خرساء في غالبية ما حصل مع أحبتنا في فلسطين. رأيناها أكثر من عمياء حينما كانت جرائم الصهاينة تحصد أنفاس المئات والآلاف من أخواننا في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن. ولا أريد أن أحدثكم بما أنتم تعرفونه، ولكن أريد أن أثبت هذه القضية لأن حديثنا عن الأمم المتحدة يجب أن يرتهن بنظام ويرتهن بآلية. نحن لا نثق كثيرا بالأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة مسؤولية أن تصحح صورتها أمام أبناء شعبنا. في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا عن طبيعة الفساد فيما يسمى ببرنامج النفط في مقابل الغذاء. هذا البرنامج الذي استطاع نظام صدام أن يمون أجهزته الأمنية والقمعية بعشرات المليارات من الدولارات. في مقابل كل عقد كان برنامج النفط في مقابل الغذاء يصدره كان للنظام المجرم شخصيا حصتين، حصة أولى تسمى بحصة 10%، وهذه النسبة كانت تستقطع من كل عقد ومن كل مال يتفق معه مع الحكومة العراقية، يستقطع خارج حدود العراق ومباشرة إلى جيب المجرم صدام حسين. حينما نتحدث عن عشرات المليارات لك أن تتأمل في 10% ماذا تفعل. وهناك حصة أخرى في أن ما يتبقى من هذه الحصة هناك نسبة 25% تستقطع لحسابات القصر الجمهوري من أي حاجة تأتي إلى العراق، وهذه الوثائق موجودة بين أيادينا، وموظفي الأمم المتحدة كانوا يعرفون بذلك وكانوا يتسترون على كل هذه الجرائم. فضلا عن طبيعة المادة التي كانوا يوافقون عليها، يشهد الله ويعلم لو حدثتكم عن طبيعة الطحين الذي كنتم تأكلونه لتعجبتم عن أي جريمة ارتكبت بحقكم. لو حدثتكم عن طبيعة الرز الذي تأكلونه وعن طبيعة مواد التنظيف التي تتنظفون بها للعنتم اللحظة التي دخلت عليكم الأمم المتحدة بهذا الموضوع. هناك تقارير مفجعة تأتينا من المختبرات عن طبيعة هذه المواد، ولا تتصوروا أن ما يتحدث بشأنه من اليورانيوم وأمثاله أو من مواد التسميم وأمثالها تأتيكم فقط من تلك الصواريخ التي أسقطت على العراق إطلاقا. هناك عقد لشركة الضلال موقع لنقل الكبريت من العراق وجلب الرز بدلا منه، يعني السيارة اللي محملة بالكبريت ترجع محملة بالرز. والأخوان اللي عندهم خبرة في هذه القضية يعرفون مدى تعمد إدخال السم في داخل جسم أبناء الشعب العراقي. والحديث هنا طويل مفجع، لكن حينما لا يجب علينا أن نخدع باسم الأمم المتحدة، نحن نطالب بتنظيم دور الأمم المتحدة، نريد منها إشرافا ولكن إشرافا يحقق العدالة. لقد رأينا في المرحوم ديميلو صورة كادت تعيد لنا الثقة بالأمم المتحدة، ولكننا لم نحظى ببقائه، اختاره الله سبحانه وتعالى وفعل المجرمون فعلتهم بهذا المجال. لكن هذا لا يعني أن كل موظفي الأمم المتحدة هم على شاكلة ديميلو. هذه قضية. قضية ثانية اللي تتعلق بالانتخابات، وأن الأعزاء الانتخابات يعني صوتكم، صوتكم لو تعدد لن تحظوا بممثليكم، والإجراء الطبيعي الذي سيحصل وقد بدأنا نرى صورته، أن هناك أو أن جهدا كبيرا سيبذل من أجل تشتيت وحدتكم ومن أجل نقض عرى هذه الوحدة. يفترض أن قياداتكم الدينية والسياسية سوف تنتهشها الأقلام البريئة جدا لبراءة صدام من جرائم العراق، والفضائيات النزيهة جدا كنزاهة قناة الجزيرة وأمثالها حينما تخبر عما يجري في العراق، الفضائيات التي تفوقت حتى على معايير الكذب، وستجدون الكثير ممن يحاول أن يثير قضايا تفصل ما بين القيادة الدينية والقيادة السياسية والشعب، والهدف هو تضليلكم وتشتيتكم وأن لا يخرج لكم رأيا موحدا. نحن على ثقة لأن هذا الشعب الذي رأيناه متحدا حينما انطلقت أصوات الإرهاب لم يبالي بموت، لم يبالي بالدماء النازفة منه، لم يبالي بكل أصوات الخراب ودعاة السوء، وظل يهتف أبد والله ما ننسى حسينا. هذا الشعب لن يخدع ولن تمر عليه هذه الحالات، حالات التشكيك بالمرجعية وتهميش المرجعية والتشكيك بالقيادة السياسية وتهميش دور هذه القيادة السياسية. ولكن هذا الأمر نحتاج إلى تكاتف أكثر، لأنه قد يأتينا بتفاصيل تخدعنا وتفاصيل تغرنا وتفاصيل يمكن أن تتلحف برداء بعض الحق لتنال من كل الحق وتمرر الكثير من الباطل. قضية الثالثة المتوقعة جدا هي قضية المزايدين وأصحاب الشعارات الطنانة والرنانة، وقد رأيتم في الفترة السابقة الكثير، وسترون العجب العجاب كلما اقتربنا من أيام صناديق الاقتراع. مصير العراق سيكتب في أول مجلس ستنتخبونه، هذا المجلس سيكتب الدستور. إياكم أن تروا شعارات براقة وتقفوا وتصدقوا أي شعار يقال لكم. لديكم حصنا أمينا، لديكم مرجعية، تمسكوا بهذه المرجعية. من قالت لكم اتبعوه اتبعوه، ومن قالت لكم لا تتبعوه لا تتبعوه، كائنا من كان. لكن هنا قضية أخواني الأعزاء، لا تصدقوا كل من يتحدث باسم المرجعية، لأن هناك كذبة كثر. استمعتم بالأيام الأخيرة إلى ما نسب إلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى من أنه أبرق لكوفي عنان يتحدث برسالة مفصلة نشرت في الجرائد ونشرت في الفضائيات، والقضية في أولها وآخرها لم تكن إلا كذوبة. كان الغرض منها أن يصدقها أعضاء مجلس الحكم، وبالنتيجة يصدقون على رسالة كانت تريد شخصا محددا من الأمم المتحدة لكي يرسل إلى العراق، وكانت المرجعية لا تريد هذا الشخص، وقد أسقطنا هذا الخيار ولم نسمح لأن يؤتى بمثل هذا الشخص. هذه قضية تحدثكم عن أن الكذب كثير، وعليكم أن تستنفروا كل وعيكم، لا تصدقوا كائنا من كان، ولا تصدقوا أي توقيع يصدر، ربما ستزور الكثير من الأختام، ربما سيقال عن فلان وعن فلان وفي العناوين الفاقعة في منشئات الصحف يمكن أن يقال بأن السيد السيستاني أو ما إلى ذلك من بقية المراجع حفظهم الله تعالى لأنهم يرون القضية الفلانية. رأيتم يوم أمس الأول أو قبله كيف أن جريدة الصباح مرر عليها اكذوبة كبرى باسم هيئة اجتثاث البعث، وقدمت قائمة من 400 وما يزيد على 60 من أن هؤلاء استثنتهم هيئة اجتثاث البعث، ولم يكن هذا الأمر له صحة على الإطلاق. نحن في بلد سيطر عليه أكذب نظام وتربى على يديه أكذب الكذبة. قد يأتيكم هؤلاء الكذبة بشكل عمامة وبشكل جبة وصاية، انتبهوا أيها الأخوة، لمرة واحدة استنفروا كل وعيكم ولا تصدقوا بأحد إلا بعد أن تستوثقوا من صدق قوله. أعتقد أن مؤسسات المرجعية تستنفر أيضا من أجل أن تقود الصدق إلى الناس، ولكن أيضا أنتم لا تتكئوا على قول فلان أو فلان. هذه القضية بها مصالح، بها أحزاب، بها شخصيات، اعتمدوا القائمة التي ترضى عنها المرجعية والخط الذي يرضى عنها المرجعية. هذا إن اخترتم خط المرجعية، وأنتم قد اختططتم خط هذه المرجعية التي تمثل حجة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف علينا، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. وبفضل الله لم نلمس من هذه المرجعية خذلانا لتحصين هذا الشعب. في كل التاريخ الماضي كانت درعنا الواقي من الانحراف، وستبقى إن شاء الله تعالى هي الدرع الواقي، كما كان يقول لنا ويحدثنا الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه. القضية الأخرى في الأسبوع الماضي اغتيل الكثير من الشهداء، من الشيعة ومن السنة، وحاولت أيدي العبث الطائفي أن تعبث بعواطفنا لكي تحرك بعضنا على بعض. في كل يوم لعله هناك 6 إلى 7 من السنة و6 إلى 7 من الشيعة يتضرجون بدمائه في كل يوم، وأنا هنا أثير هذه القضية أيها الأخوة. لو تمكن هؤلاء المجرمون من أن يحققوا مبتغاهم والعياذ بالله من إيجاد الفتنة بين السنة والشيعة. أنا أخبر بأن أعظم رابح سيكون أكبر خاسر. في الفتنة الطائفية لا يوجد رابح على الأطلاق، لا يوجد منتصر على الأطلاق إلا الإرهاب. لذلك أنا أتأمل من جميع الأخوة أن لا يفقدوا بصيرتهم حينما تحتدم بهم الأحداث. ابقوا من الواعين لدروس الإرهاب وما يريده الإرهاب منكم. العنف بطبيعته يولد العنف، ولكن ما نحصده من كل ذلك هو المزيد من الخراب لعراقنا ولمسيرتنا. أنا سبق لي أنا أثرت قضية المكفرة للناس وطالبت الجميع من أن يتبرؤوا منهم. هؤلاء ليسوا من السنة فقط، وأكثر من مرة قلت بأن أهل السنة براء من الوهابية. الوهابية الذين يكفرون أهل السنة بكل أطيافهم بطريقة أو بأخرى، أهل السنة براء منهم. وأيا ما يكن، من يكفر مسلما فهو كافر بتعبير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كفر مسلما فقد كفر. لو جاء مكفرا من الشيعة للسنة كفروه، ولو جاء من يحدثكم بضرورة قتل السنة اقتلوه حتى لو كان من الشيعة. هذا تكليف. هؤلاء لماذا نجد يوميا تقريبا نفس العدد من السنة يقتل ومن الشيعة يقتل، وأنا أحسب أن القاتل للطرفين واحدا، جهاز واحد يعمل من أجل قتل هذا ومن أجل قتل ذاك. والغرض أن لا نصل إلى عتبة العراق الموحد، إلى عتبة العراق الآمن، إلى عتبة العراق المستقل. أنا في الوقت الذي أناشد وعيكم وهممكم في أن لا يمرر مشروع الإرهاب هذا، أنا أناشد الوزراء ومؤسسات الدولة. وقبل ذلك سبق لي أن تحدثت في مجلس الحكم يوم أمس الأول، قلت لأن أجهزة الإرهاب إنما تستغل ما يوجد في الواقع الاجتماعي، علينا أن لا نسهم في إيجاد ما يستفيده هؤلاء الذين ينشرون الحقد الطائفي في مؤسسات الدولة. لا نريد وزارة لأهل الشيعة كما لا نريدها لأهل السنة، كما لا نريدها للأكراد. نريد وزارة للعراقيين. أنا أتمنى أن يقرأ ما حصل في جامعة المستنصرية قراءة واعية. هذا التحيز الطائفي الموجود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الحقد الذي نراه من بعض رجالات من تعتمدهم هذه الوزارة كالعمداء والمدرسين، يجب أن ينتهي. لقد ولى نظام الطائفية. لماذا يجبر الطلبة على أن يسيروا باتجاه واحد؟ عهد السكوت ولى. ما حصل في جامعة المستنصرية في كلية العلوم هو رسالة الأولى في تصوري. أنا أعرف أن الكثير من الصور المشابهة موجودة في جامعة بغداد وموجودة في بقية الجامعات. أنا أتمنى على هؤلاء بأن يسعوا لإزالة فتيل الإثارات الطائفية، وإلا بالله عليكم كيف يمكن لنا أن نقتنع بأنه لا طائفية في هذه الوزارة، والوزير في لحظاته الأولى قام بفصل رئيس الجامعة المنتخب من قبل كل الجامعات. ثم حينما سئل قال لأنه لا يطبق إجراءات اجتثاث البعث، ونحن نراه اليوم من أكثر المدافعين عمن يجب أن يجتثوا من داخل هذه الوزارة، ولدي أرقاما كثيرة وكبيرة في هذا المجال. كيف يمكن لنا أن نصدق بأنه لا طائفية في هذه الوزارة؟ وفي كلية التربية مثلا في جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، يوظف ويعين من لديهم شهادات الماجستير، ويحرم من هذا التعيين من لديه شهادة البروفيسور في اختصاصه الذي يحتاجون إليه. نحن لم نخرج من دكتاتورية لندخل في دكتاتورية أخرى. يشهد الله ويعلم، لو أن وزيرا شيعيا فعل ذلك لتحدثت عنه بنفس هذا الحديث، ولأدنته بنفس هذه الإدانة. أنا أتمنى على الجميع أن يتحلوا بهذه الصفة، أن يكونوا من العراقيين وللعراقيين. هذه الوزارات ليس ملكا لحزب لو كان الوزير ينتمي إلى هذا الحزب، وليست ملكا لهيئة لو كان هذا الوزير ينتسب إلى هيئة. هذا الوزير سلم وزارة للعراق، وعليه أن يكون عراقيا في تعامله مع هذه القضايا. لعله كان بريئا، أنا أدعوه إلى أن يتفحص هذه الأرقام، وإلى أن يبرز لنا في جامعة بغداد، في جامعة المستنصرية، في بقية الجامعات ألفة بين العراقيين. ثم لدي ما يشبه الزفرة، ما يشبه الألم الكبير حينما أرى منطقة المعامل، منطقة مدينة الصدر، منطقة الحرية، مدينة الشعلة وأمثال هذه المدن تعاني من أبسط الخدمات. أرى مدنا في داخل مدينة بغداد ينقل الماء إليها، لا زلنا في العصر الحجري، ينقل إليها الماء بالتناكر وأمثال ذلك. لابد لي من أن أشير إلى طبيعة السرقات المرة التي تجري في أمانة العاصمة، لأطالب بإيقاف ذلك وإيقاف المهزلة التي تتم باسم أمانة العاصمة. كما أننا لا يمكن لنا أن ننسى مسؤولية وزارة الأشغال والبلديات عن ضرورة الإسراع والمبادرة لإعادة الخدمات إلى هذه المدن. هذه المدن تمثل أكثر من نصف بغداد، وهي محرومة من أبسط مقومات الحياة المدنية. أنا أحذر لأن غضب الناس له حدود، وصبر الناس له حدود أيضا، صبرنا أيضا له حدود. أخشى من أن نعتلي يوما المنابر لنطالب الناس لأن تخرج لتأخذ حقها بنفسها. هؤلاء الناس دفعوا دماء وصبروا لأن دولة قد تحققت، وهؤلاء الناس كانوا سجناء وصبروا لأن ثمة من سيعيد لهم بعضا من الحق. وقد مر قرابة العام ولم تتقدم مسيرة الخدمات إلا ما نسمع بالرشوة الفلانية وبالسرقة الفلانية وبالمصادرات الفلانية. أنا أعرف أن عمل الوزراء صعب، وأعرف أن مؤسسات الدولة بسبب بركات المجرم صدام خربة، وأعرف أن كبار اللصوص لا زالوا مهيمنون على هذه الدولة، لكن هذا لا يعني أن نبقى ننتظر من معالي الوزير الفلاني أو من سعادة الوزيرة الفلانية أن تبقينا ننتظر إلى الأبد. هؤلاء الناس لا يريدون شيئا. الأمن، قالت وزارة الداخلية بأنها لا تستطيع الآن لأن الأمر بيد الأمريكيين، والناس صبروا وتحملوا. ولكن ما الخبر حينما نتحدث عن القمامة؟ ما الخبر حينما نتحدث عن الماء؟ ما الخبر حينما نتحدث عن الشوارع؟ أين هذه الملايين التي تقبض باسم العراقيين؟ لماذا لا تعطى إلى العراقيين؟ لماذا لا يراها أهل العراق؟ أنا أعرف أن هناك مشاريع كثيرة، لكن تعالوا وحدوا حذو وزير الإسكان مثلا ما بين برهة وأخرى يرينا أن مجمعا سكنيا يصب له أساسا. قدموا لنا صورة، اخدعونا ولو. هؤلاء الناس لهم كل الحق، أنتم جئتم بها باسم هؤلاء الناس، قدموا لهم شيئا، وإلا صبر هؤلاء الناس وصبر المرجعية وصبر علماء الدين ليس صبرا بلا حد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة أبناء العراق ولخدمة شعب العراق، وأن يظلل بأمنه وأمانه على أفياء هذا الشعب، وأن يوفقنا لرؤية آخر دليل من أدلاء النواصب والمجرمين البعثيين يخرج من عراقنا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لإمام زماننا، وأن يرزقنا وإياكم توفيق نصرته. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.